الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد تكلمنا في الدرس الماضي على باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، وذكرنا بعض القواعد التي تتعلق في باب الأسماء، وبقي الشيء اليسير من هذه القواعد، ثم نتكلم على شيء مما يتعلق بالصفات، ثم نتكلم على فقه هذا الباب الذي قلنا بأن المؤلف رحمه الله تعالى ضمنه كتاب التوحيد، لأنه لا يتم التوحيد إلا بالإيمان بتوحيد الأسماء والصفات، لا يتم توحيد العبد إلا بالإيمان بتوحيد الأسماء والصفات. من القواعد التي ذكرناها في هذا الباب مختصرة أن الأسماء أسماء الرب جل وعلا مترابطة من جهة ومتباينة من جهة، وأن الاسم يدل على المسمى بثلاث دلالات: دلالة التطابق أو المطابقة، والتي تدل الاسم يدل على فيها على الذات وعلى الصفة، ودلالة التضمن، والاسم فيها يدل على الذات لوحدها أو الصفة لوحدها، ودلالة الالتزام، وهذه خارجة ويستفيد منها طالب العلم والعالم باستنباط أمور كثيرة، كدلالة اسم الله سبحانه وتعالى مثلا الخالق على صفة الحياة وعلى صفة العلم وعلى صفة القدرة وعلى صفة القوة بالالتزام وغير ذلك. هذا كله ذكرناه بالتفصيل. أيضا من القواعد التي نضيفها اليوم وهي معروفة لديكم أن أسماء الله سبحانه وتعالى ليست منحصرة، أن أسماء الله سبحانه وتعالى ليست منحصرة في عدد معين، ليست محصورة في عدد معين يعلمه البشر أو يعلمه أهل الشرائع، وذلك لأن للحديث الذي روى الإمام أحمد حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يصيبه هم ولا غم ولا حزن فيدعو بهذا الدعاء إلا فرج كربه، اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل من هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. انتزع القرآن العظيم أو القرآن ربيع قلبي وجلاء حزني إلى آخر النهار. إذن هناك أسماء الرب جل وعلا استأثر بها، لم يعلمها خلقه، استأثر بها. فهو سبحانه وتعالى لا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه، لا يحيط بحمده الحامدون ولا يحيط بوصف الواصفون سبحانه وتعالى. أما الحديث الوارد في الصحيحين المعروف أيضا لديكم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فهذا معناه أن من أحصى لله هذا العدد حاز هذا الثواب، ليس معناه أن الله جل وعلا ليس له إلا 99 اسما، هذا المعنى غير صحيح، بل كما ذكرت في أول الكلام أسماء سبحانه وتعالى لا يعلمها ولا يعلم عددها إلا هو سبحانه وتعالى. أما نحن فمن عد وأحصى، الإحصاء له معان، الإحصاء بمعنى الحفظ والعد ودعاء الله سبحانه وتعالى بها، حفظ للأسماء و ضبط معاني هذه الأسماء ودعاء الله سبحانه وتعالى في هذه الأسماء. هذا على الإحصاء الذي ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، وأهل علمهم كلام مختلف ومتنوع في معاني الإحصاء. هذا خلاصته، أن تحصل وأن يعلم معانيها وأن يدعى الله سبحانه وتعالى بها. فمن أحصى بهذا المعنى لله سبحانه وتعالى 99 اسما، وجاء في بعض الاحاديث 100 الا واحد دخل الجنة، حاز بهذا الفضل العظيم. وهذا ليس معناه كما فهم بعض الناس انها محصورة في 99. ايضا بعض الناس اجتهد واستخرج 99 اسما وليس فيها اسم الله، اجتهد وقال الحديث ان لله 99 اسما، فقال لابد ان يكون لفظ الدلاله خارج عن 99. وهذا فهم ضعيف ومرجوح وبعيد، وعمل اهل العلم على خلافه الذين عدوا الاسماء الحسنى سواء من المتقدمين او المتاخرين، جعلوا لفظ او اسم الجلاله الله هو اول اسماء، هو اول اسماء، ولم يخدموا هذا السهم. فالمقصود انه ليس معنى الحديث ان لله يعني الاسم 99 اسم، لا، المقصود المسمى، المقصود المسمى بهذا الاسم هو الرب سبحانه وتعالى. ولا يخفى عليكم انه دارت في الفترة الماضية بعض المحاورات والمناقشات بين بعض العلم الذين اجتهدوا في جمع العدد المذكور ليحظوا بالفضل المذكور، وهذا اجتهاد لا يعدو ان يكون اجتهادا كما اجتهد الاولون وكما اجتهد المتاخرون، لا يعدو ان يكون اجتهاد شخص بحث عن الادله من الكتاب والسنه فجمع هذا العدد، فله اجر اجتهاده. لكن لا يستطيع احد ان يقول هذا هو الصواب الذي لا صواب غيره، هذا هو الصواب الذي لا صواب غيره، وهذه الاسماء 99 الخاضعه للقواعد ولا يدخل شيء اخر معها. هذا الكلام بعيد جدا ولا يصلح ان يقال، لان من قال هذا فهو يلغي اجتهادات الائمه الكبار على مدار القرون الطويله في استخراج 99 اسما من مشايخ الذين استنبطوها، سواء من ابتداء بمشايخ او شيخ الوليد المسلم المذكور حديثه في الترمذي، والمذكور عدة الاسماء التي استنبطها في الترمذي ونحوها ايضا في ابن ماجه، والحديثان بهما بعض وفيهما علل تكلمت عليها بالتفصيل في كتاب المصدر الاسماء الذي ذكرت لكم. ثم من اتى بعد ذلك ممن كتبوا في العقيدة وكتبوا في الأسماء كالبيهقي وكأبي الشيخ في كتابه العظمة، ومر بهذه السنين الطوال على ابن حزم وابن حجر وغير هؤلاء إلى من كتب في ذلك من الأئمة من مشايخنا الشيخ ابن عثيمين وغيره. ف كل اجتهد في تلمس الاسماء الحسنى من الادله الصحيحه من الكتاب والسنه يبتغي هذا الاجر المذكور في الحديث. فلا يستطيع احد ان ياتي الان وهذه الايام ويضع ويستنبط قواعد ويقول انني استخرجت عددا من الاسماء تمشي مع هذه القواعد او منبثقه عن هذه القواعد، ولا يصح ان يدخل غيرها فيها. هذا كلام بعيد جدا. الشافعي الإمام الكبير رحمه الله تعالى كان يقول قولي صواب يحتمل خطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب، ولم يقل بأن قولي هو الصواب على الإطلاق وأن قولي يحتمل خطأ على الإطلاق. عموما المناقشة في مثل هذه المسائل ينبغي أن يكون فيها شيء من النصيحة والرفق، ولا يكون فيها شيء من التعدي ولا المهاترات ولا السباب ولا الشتام دائم ولا غير ذلك، لأن كل من ولد هذا الباب من أهل السنة فقد ضوحة يجاب عليه بالأدلة الشرعية وبالبراهين الواضحة بدون أن يتهم الشخص في نيته أو في مقصده أو يجرح في جرح. ودائما ندور مع كلمة الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما من أحد إلا ويؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكذلك قوله: ما منا إلا راد ومردود عليه، ما منا إلا راد ومردود عليه. والعلم والفقه في السلف أعمق وأكثر وأقعد من العلم والفقه في المتأخرين، فهم كانوا أحرى بالاستنباط وأحرى بالمعاني الجليلة والحكم العظيمة. وابن رجب رحمه الله تعالى له كتاب جميل، رسالة طيبة يا ليت تطلعون عليها، اسمها فضل علم السلف على الخلف. فضل علم السلف على الخلف، فالعلم المتقدمون من السلف كانت كلماتهم قليلة لكنها تحوي المعاني الكثيرة العظيمة التي تحتاج إلى مجلدات لكتابة ما فيها من تلك المعاني واستنباط ما فيها من الفوائد. فالمقصود من هذا الكلام أن من اجتهد في جمع الأسماء من الكتاب والسنة فله اجتهاده، يشكر على اجتهاده. هناك كتب ألفت يعني من القديم، الغزالي له كتاب في الأسماء الحسنى، والرازي له كتاب، والقرطبي له كتاب، وغير هؤلاء كتب كثيرة. يعني هي محاولات على مدار التاريخ الإسلامي، كل يريد أن يحظى بهذا الأجر العظيم. وكما قلت لكم أن هذه الأمنية ذكرها الحافظ ابن حجر وذكرها ابن حزم القاضي. فكل له اجتهاد بجمع الأسماء، ولا تسريب على الشخص في جمعه، وأنت عليك أن تنظر في الاسم وتنظر في الدليل. إذا وجدت اسم الأسماء معه دليل صحيح من كتاب أو سنة وتوفرت فيه القواعد التي ذكرناها في الدرس الماضي، أن يدعى الرب جل وعلا بهذا الاسم، ثانيا أن يكون هذا الدليل في كتاب أو سنة، ثالثا أن يتضمن هذا الاسم المدح والثناء بنفسه، المدح والثناء بنفسه، فيعتمد هذا الاسم في عد الأسماء الحسنى، يعتمد هذا الاسم في عد الأسماء الحسنى. أما إذا وجدت شرط من هذه الشروط فيستبعد ذلك الإثم، ويحترم هذا الاجتهاد الذي اجتهد فيه صاحبه. إن بعض أهل العلم مثلا يأخذ من قوله تعالى: إنه كان بي حفيا، وهذا فعل حافظ ابن حجر، فيقول من أسمائه الحفي، من أسمائه الحفي، وهو لم يرد بصيغة الاسم، وإنما ورد كما تروض في هذه العبارة. فرد على الحافظ ابن حجر في هذا، واستبعد هذا الاسم من عدة الأسماء. فلا تستطيع أن تقول الحافظ يعني تنقضه. لا، هو اجتهد في استخراج هذا الاسم بهذه الطريقة، استخراج هذا الاسم بهذه الطريقة، وغيره اجتهد كذلك في استخراج أسماء أخرى. اسم النور مثلا، اسم النور بعد الدرس الماضي بعض الإخوة سألني عنه، هل اسم النور من أسماء الحسنى ولا لا؟ فقلت لهم بأن الدليل الوارد في الكتاب والسنة ورد فيه اسم النور مضاف، الله نور السماوات والأرض، وجاء في حديث قيام الليل اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. فلم يرد اسم النور إلا بهذه الصيغة، يعني ما يصلح أن يعد بالأسماء. ومع ذلك فإن ابن القيم رحمه الله تعالى نقل عن الإمام أحمد أنه قال من أنكر اسم النور فهو جهمي، وذكر هذا في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية. فإذا أثبته الإمام أحمد بهذه الطريقة فنحن متبعون للأئمة، فكأنهم رأوا أن هذا الدليل أو غيره يصلح لاستنباط هذا الاسم، يصلح لاستنباط هذا الاسم. قد يكون عنده دليل آخر لم نقف عليه. إذا المسألة كما قلت لكم لابد أن يكون فيها سعة صدر ورحابة صدر وسعة أفق. وطالما الإنسان معروف أنه من أهل السنة والجماعة وعلى مذهب السنة ويستنبط هذه الأسماء من كتاب السنة فله اجتهاده، وهو أيضا بدوره لا يقوم بإلغاء اجتهاد السابقين، ويقول إن هذه الأسماء ولا يصح أن نستنبط غيرها، أو أن القواعد التي ذكرتها لا يصح أن يستنبط منها غير هذه الأسماء. هذا الكلام بعيد جدا ويلغي اجتهادات الأسماء السابقين واللاحقين. إذا خلاص هذا المبحث البداية التي بدأنا بها أن الأسماء الحسنى ليست محصورة في عدد معين. إذا أثبت اسم من الأسماء الحسنى فإنك تثبت وتستخرج منه الصفة، فتؤمن بالصفة التي دل عليها هذا الاسم. فإذا أثبت لا جل وعلا اسم الرحمن أو اسم الخالق فإنك تثبت الاسم وتثبت الصفة، صفة الخلق أو صفة الرحمة، وتثبت الأثر الذي يترتب على إثبات هذا الاسم وهذه الصفة، أنه في الرحمن يرحم سبحانه وتعالى عباده ويرحم من شاء ورحمته وسعت كل شيء سبحانه وتعالى. واسم الخالق كذلك تثبت منه صفة الخلق وأنه الذي خلق وأنه الذي يخلق ولا يزال يخلق ويمد ويهدي أن يخلق إلى آخره. وقف على ذلك، يعني الاسم يثبت والصفة التي تؤخذ من هذا الاسم وكذلك الأثر. الأثر يبقى أننا سنذكر الآن بأن ما يؤخذ من هذا الاسم وهذه الصفة قد يكون متعديا للخلق وقد يكون لازما، قد يكون متعديا وقد يكون لازما، قد يكون متعديا. وسنذكره الآن في مبحث الصفات، سنذكره في مبحث الصفات. طيب ننتقل إلى قولي باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. الصفات جمع صفة، الصفات جمع صفة، وهي مأخوذة من وصف الوصف والصفة. والصفات تنقسم إلى قسمين أذكرها باختصار ربما أيضا لا نرجع إليها، صفات ذاتية وصفات فعلية. صفات ذاتية وصفات فعلية. والصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى أزلا وأبدا، الملازمة للذات كالوجه واليدين والعينين ونحو ذلك. وهذه الصفات الذاتية تثبت بطريقين، بطريق الخبر أو بطريق عقلي. بطريق الخبر النصوص، النصوص كل شيء هالك إلا وجه مثلا، واصطنعتك لنفسي وغير ذلك. وبطريق العقل كمثلا صفة الحياة، صفة الحياة صفة ذاتية لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى، لأن سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال حيا، وهذه لا تحتاج إلى نص، لا تحتاج إلى نص، إثباته ولا يحتاج إلى نص. فالصفات تنقسم إلى قسمين، صفات ذاتية لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى أزلا أزلا وأبدا، وتثبت بطريقين، بطريق الخبر وطريق العقل. الصفات الفعلية القسم الثاني، الصفات الفعلية لأن عندنا صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الفعلية أيضا منها ما يثبت في الخبر، منها ما يثبت في الخبر، ومنها ما يثبت بالعقل. منها ما يثبت الخبر ولا يجوز أن يتعدى الخبر في ذلك كالاستواء. الاستواء لو لم يخبرنا الرب جل وعلا أنه استوى على عرشه لم يستطع أحد أن يثبت الاستواء على العرش. وأيضا من الفوائد التي أضيفها هنا أن الاستواء وإن كان صفة فعلية فإنه بعض العلم يعبر عنه أنه الآن أصبح ذاتية فعلية، أصبح صفة ذاتية فعلية. من الصفات الخبرية الواردة بالنص النزول مثلا إلى السماء الدنيا، هذا وارد بالنص، لو لم يكن ورد الخبر بذلك ما أثبتناه. المجيء والإتيان، فجاء ربك يأتي يوم القيامة لفصل القضاء، هذا أيضا لو لم يرد به النص ما أثبتناه. إذن الصفات الفعلية تنقسم من ناحية الثبوت إلى صفات خبرية جاء بها النص، وأيضا صفات عقلية حتى لو لم يأتي بها النص كالرزق مثلا. الرزق والخلق، الرزق والخلق معروف أنه أن هذه الصفات للرب جل وعلا، والتي تفرد الرب جل وعلا بها، والذي تفرد سبحانه وتعالى بالخلق والرزق والتدبير وغير ذلك وتصريف امور الكون. هذه الصفات الفعلية الذي اريد ان اضيفه هنا ان منها المتعدي ومنها اللازم، منها المتعدي ومنها اللازم. الصفات اللازمة، الصفات اللازمة التي لا تتعدى للمخلوق كالمجيء والنزول والإتيان ونحو ذلك، بعض أهل العلم يطلق عليها الصفات الاختيارية أو الأفعال الاختيارية، الأفعال الاختيارية. وهذه مسألة بالحقيقة من دقائق المسائل، من دقائق المسائل. الصفات أو الأفعال الاختيارية التي لا تتعدى إلى المخلوق يطلق عليها الأفعال الاختيارية. أما الأفعال التي تتعدى المخلوق كالإحياء والإماتة والخلق والرزق ونحو ذلك فهذه تسمى صفات فعلية، صفات فعلية. أما التي لا تتعدى للمخلوق فهي تسمى صفات أو أفعال اختيارية. هذه مسألة دقيقة، ويعني تجدها في كلام الشيخ ابن تيمية وفي تعبيراته، لكن قل من ينبه على الفرق بينهما. أول من نفى الصفات أو الأفعال الاختيارية ابن كلاب، عبد الله ابن سعيد ابن كلاب، أول من نفى الأفعال الاختيارية، فقال بأن الله جل وعلا لا يضحك ولا يرضى ولا يحب ولا يسخط ولا يبغض ولا يكره إلى غير ذلك، عبد الله ابن سعيد ابن كلاب أبو محمد صاحب الطريقة الكلابية التي انتهج الأشعري في الطور الثاني، انتهج الأشعري في الطور الثاني، الطور الأول طور الاعتزال، الطور الثاني الطور الكلابية، الطور الثالث للأشعري أنه رجع إلى مذهب الإمام أحمد إمام أهل السنة، وصرح بهذا في كتابه الإبانة. صرح بهذا في كتاب الإبانة. الصفات كيف نثبتها ومن أين نثبتها وما الطريقة لإثباتها؟ الطريقة لإثباتها باختصار، أولا ورود الاسم، إذا ورد اسم من أسماء الحسنى وأثبته بالدليل فكل اسم يؤخذ منه صفة، خلاص هذه واضحة. إذا ورد عندك اسم من أسماء الحسنى صح عندك فيؤخذ من كل اسم صفة، هذا الآن هو الطريق الأول لإثبات الصفات. الطريق الثاني أن ينص على الصفة، ولله العزة مثلا، إذا استنبط منها صفة العزة، إن الله هو الرزاق ذو القوة، المتين صفة القوة مثلا، والذي بعدها وقبلها الرزاق المتين اسمان يؤخذ منهما اسم الرازق أو الرزاق وصفة الرزق والمتين اسم المتين. كذلك مما يعرض فيه الصفات ورود الأفعال، وجاء ربك يؤخذ منها صفة المجيء، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من كل ليلة فيقول هل من سائل فأتوب عليه آخره، يؤخذ منه صفة النزول وقف على ذلك. سئلت اللجنة الدائمة على المسألة الأخيرة عن الفرق بين الاسم والصفة، ما الفرق بين الاسم والصفة؟ فأجابت باختصار، أسماء الله جل وعلا كل ما دل على ذات الله مع صفات الكمال القائمة به. مرة أخرى، أسماء الله جل وعلا كل ما دل على ذات الله مع صفات الكمال القائمة به. أما الصفات فهي نعوت الكمال، القائمة بالذات، أما الصفات فهي نعوت الكمال القائمة بالذات كالحكمة والعلم والسمع والبصر. ويقال الاسم متضمن للصفة، والصفة مستلزمة للاسم، الصفة مستلزمة للاسم إلى غير ذلك. يمكنك أن تراجع السؤال والجواب في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. هذا السؤال، ما الفرق بين الاسم والصفة؟ وأيضا ذكرته كاملا في كتابي، لا ذكرت لكم مصدر الأسماء. طيب، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات وقول الله تعالى وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن، هذا في سورة الرعد، قال الله جل وعلا: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم، سبقت أمم كثيرة وأرسل إليها أنبياء كفر، فأنت واستطاعت بنبينا صلى الله عليه وسلم لست بدعا من الرسل ولست شيئا محدثا، بل سبقك أنبياء كفر إلى أمم كثيرة. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك. ثم ماذا؟ ماذا كان نصيب هؤلاء؟ ملك أحكام رب هؤلاء وهم يكفرون بالرحمن، وهم المقصود هنا من قريش، وهم يكفرون بالرحمن قل لهم هو ربي، أنتم تكفرون به لكنه جل وعلا ربي، لا إله إلا هو، لا معبود بحق سواه، لا إله إلا هو، لا معبود بحق سوى، عليه توكلت علي توكلي واعتمادي وإنابتي وتقديم عليه على كلمة توكل تقديم ما حقه التأخير يفيد الاتفاق، يعني لا أتوكل على غيره، لا أتوكل على غيره، عليه توكلت وإليه متاب، يعني إليه توبتي وإنابتي ورجوعي. هذا الآن ما يتعلق بتفسير الآية. وهم يكفرون بالرحمن، هل الكفار كفار قريش كفروا بالاسم ولا بالمسمى؟ الجواب كفروا بالاسم هنا، لان هم يقرون بالرب جل وعلا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض يقولون الله. فهم هنا يجحدون وينكرون الاسم، اسم الرحمن، ويقولون ما نعرف الرحمن الا رحمن اليمامة، يعني الكذاب. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر في اخر هذا الباب اثرا، يعني لعله ذكره ليكون يعني يصلح ان يكون سببا للنزول، لكن هذا الاثر ضعيف بالطرق التي وقفنا عليها والموجودة في الكتب. قال: ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن انكروا ذلك، فانزل الله فيهم وهم يذكرون بالرحمن. رواه الطبري من طريق ابن جريج مرسلا، وليس له طريق يعني فيما قصنا عليه صحيح، لكن المفسرون كالبغوي وابن كثير وغيرهما ذكروا يعني عددا من اسباب النزول، ذكرها الواحدي في اسباب النزول، منها ان ابا جهل سمع النبي صلى الله عليه وسلم مره يسجد ويدعو ربه يقول يا رحمن يا الله يا رحمن، فقال لقريش انظروا هذا يدعونا او يطلب منا ان ندعو الها واحدا وهو يدعو الهين اثنين الله والرحمن، وهذا من جهل ابي جهل، وهذا من جهل ابي جهل. فان الله جل وعلا يقول قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى. ألا وجئنا للمخلوق والجنب الأعلى، الإنسان يكون له أسماء وله كنى وله أوصاف متعددة، ولا يقول أحد بأن تعدد الأسماء يقتضي تعدد المسمى، بل تعدد الأسماء يدل على عظمة المسمى، تعدد الأسماء يدل على وكثرة الأسماء تدل على عظمة المسمى، عظمة المسمى بها والمتصف للصفات المتضمنة هذه الأسماء. هذا من ضمن أسباب النزول الذي ذكره الواحدي. كذلك روى ذكر البغوي في التفسير عن الضحاك عن ابن عباس أنها نزلت في كفار قريش حين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اسجدوا للرحمن، قال وما الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا؟ وزادهم نفورا. قال الله جل وعلا قل لهم يا محمد ان الرحمن الذي انكرتم هو ربي لا اله الا هو عليه توكلت عليه اعتمادي واليه متابي. واحسن ما يستدل به على هذه المسألة في الحقيقة ما ورد في البخاري من حديث عكرمة لما حكى قصة صلح الحديبية، صلح الحديبية رحمه الله، لما منع المشركون المسلمين من دخول مكة في منطقة الحديبية، والآن تعرف بالشميسي، تعرف منطقة الشميسي، منعهم المشركون من دخول مكة، فجاء سهيل بن عمرو، جاء سهيل بن عمرو ليتفاوض مع المسلمين، فلما جاء رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال سهل أمركم، سهل أمركم، وهذا تساؤل باسمه. فلما جاء سهيل بن عمرو واتفقا على ان يكتب كتابا يرجع المسلمون من هذا العام او من ذاك العام الى بلادهم من المدينه ويرجعوا الى العام المقبل، واتفقوا على ان يكتبوا هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل لا نعرف الرحمن، لا نعرف الرحمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا قال لم أعرف الرحمن ولكن اكتب باسمك اللهم. فغضب المسلمون وقال دعنا نقاتلهم يعني يا رسول الله دعنا نقاتلهم. فقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم اكتبوا ما يريدون باسمك اللهم. يا الأمر سهل باسمك اللهم باسمك الرحمن كلها تدل على المولى سبحانه وتعالى. وقال اكتب من هذا ما قضى عليه محمد رسول الله. فقال لو آمنا لأنك رسول الله ما كذبنا وما قتلنا. فقال المسلمون دعنا لقاتلنا رسول الله. فقال لا اكتب محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. فهذا الحديث صحيح البخاري حديث عكرمه وهو يعني اولى او اقرب ما يستدل به بجانب الدليل الذي ذكره المؤلف لان الادله في اذان النزول كلها واكثرها التي وقفنا عليها لا تصح. عموما نصها واضح. قال تعالى وهم يكفرون بالرحمن يعني يكفرون ويجحدون باسم الرحمن يجحدون باسم الرحمن. نستفيد من هذا فائدة قيمة جيدة وهي أن أول من أنكر الأسماء والصفات أهل الجاهلية والمشركون. ولذلك لما ذكرت حديث سهيل هذا في كتاب قرة العينين الذي كنا ندرسه في هذا المكان قرة العينين بأدلة الاعتقاد من الصحيحين يعني استخرجت في هذا الكتاب أدلة العقيدة من الصحيحين ليسهل لطالب على طالب العلم حفظها مرتبة على ترتيب أركان الإيمان في حديث جبريل. فذكرت في ذاك الكتاب باب إنكار الصفات سمة من سمات أهل الجاهلية. إنكار الصفات سمة من سمات أهل الجاهلية. فأهل الجاهلية هم سلف كل من أنكر الصفات سواء إنكارا كليا أو إنكارا جزئيا. وهم يكفرون بالرحمن. فكفار قريش جحدوا اسم الله جل وعلا الرحمن. هم لم يجحدوا المسمى لابد ان ننتبه لهذا. لم ينكروا الرب ولم ينكروا انه الرب الخالق البارئ المصور كما قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض يقولون الله. فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. اذا هم لم ينكروا المسمى ولكن انكروا الاسم. فكل من انكر الصفات او الاسماء انكارا كليا او جزئيا فسلفوه في هذا المشركون فسلفوه في هذا كفار قريش. لذلك شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى لما ذكر سلسله الكذب سلسله الكذب ذكر انها مبتدأ بالجهم بن صفوان الذي اخذها عن الجعد بن درهم الذي اخذها عن ابان بن سمعان والذي اخذها عن طالوت ابن اخت لبيد بن الاعصم الساحر اليهودي. طالوت ابن اخت لبيد بن الاعصم الساحر اليهودي الذي ساحر النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. فهذه سلسلة الكذب سلسلة التعطيل سلفوهم في هذا اليهود والمشركون. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى تعليقا على قوله تعالى وهم يكفرون بالرحمن ان اسم الرحمن كان ايضا معروفا في الجاهليه. اسم الرحمن كان معروفا في الجاهليه يعني ليس كل اهل الجاهليه ينكرونه. واستدل على ذلك بعده ابيات من الشعر من ذلك قول الشاعر وما يشأ الرحمن يعقد ويطلق. وما يشأ الرحمن يعقد يعني ما يشأ الرب جل وعلا الذي اسمه الرحمن يعقد ويطلق. وقال الآخر ألا قبض الرحمن ربي يمينها. الضبر، ألا قدر الرحمن ربي يمينها. قال وهما جاهليان، وهما جاهليان، يعني هذه الأبيات ممكن يبحث عن قائلها، يعني لا نقف على قائلها، لكن من باب العلم يستفاد يبحث عن قائلها. قال وهما جاهليان، فيستفاد من هذا الكلام أن اسم الرحمن كان معروفا عند بعض أهل الجاهلية ولم ينكره كلهم، بل قد يقال أكثر أو الغالب أو نحو ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه حدثوا الناس بما يعرفون، حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ هذه قاعدة عظيمة في التعامل مع الناس وفي تحديث الناس وفي وعظ الناس، أن نحدث الناس بالأشياء التي يعرفونها. يعني إيه؟ يعني لا نأتيهم بالغرائب، لا نأتيهم بالغرائب. هذا الحديث قبل أن أستطرد في شرحه ذكره البخاري في كتاب العلم تعليقا، باب من خص بالعلم قوما دون قوم، باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. يعني ممكن أنت تخص ببعض العلوم التي فيها نوع من الصعوبة والإشكالات بعض الطلاب أو بعض الناس، ولا تحدث بها كل الناس، لا تحدث بها كل الناس، لأن كثير من الناس لن يفهموها. مثل كثير من المباحث التي تمر بنا في الطحوية، أو عدد من المباحث التي تمر بنا في الطحوية، كثير من طلاب العلم تشكل عليها، وبعض الطلاب لا يفهمها مهما شرحناها. لذلك عدد من المشايخ يتجاوزها، ومن اختصر الطحوية فعل هذا، أتى المباحث التي لا تكاد تفهم إلا بصعوبة حدث، سواء كانت مهمة أو غير مهمة. هذا مسلك خطأ، هذا مسلك خطأ، ينبغي التوضيح في الحاشية في الهوامش وغير ذلك. البخاري قال باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. إذن ممكن أن تخص بالعلم الذي فيه بعض الصعوبة بعض الناس، ولا تحدث به كل الناس، لأن العوام صعب ان هم اشياء كثيره تلقيها عليهم. كان الشيخ ابن عثيمين يقول العوام عندهم كل ما قيل في المحراب فهو صواب، اي حاجه يسمعها والشيخ يقولها على المنبر او في اي مكان، سواء كان هذا الشيخ يعني شيخ متاهل ولا غير متاهل ولا عالم ولا جاهل، فهو صواب، سمعنا كذا وكذا وكذا. فالانسان يحذر وينتبه لما يلقي على الناس. هذا الحديث في قاعده الحكمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وفي كتب ألفت في هذا، في كتاب جميل للقحطاني اسمه الحكمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، يعني تقريبا هذا الكتاب أكثر من 700 صفحة أو 800 صفحة، كل مواقف عظيمة من حياة السلف، الأقوال والأفعال والقصص في الحكمة في الدعوة. ونحن أحوج ما نقول لمطالعة هذا الكتاب خاصة في هذه المسألة، الحكمة، نحن نحتاج إلى الحكمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. كم من إنسان منا ينفر الآخرين بدعوته وأسلوبه وبطريقته، كم من إنسان يحدث الناس في أشياء لا يفهمونها. لابد للخطيب الذي يقف على المنبر أن يراعي عقول الذين أمامه ويراعي مستواتهم، ولا يحدثه كأنه ولا يحدثهم كأنه يحدث نفسه، لا، لابد أن يراعي مستويات الناس. لذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه في الحديث الذي ذكره مسلم في مقدمة صحيحه، ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ما أنت بمحدث حديثا قوما لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فالوعاظ والمذكرون والخطباء يعني يراعون هذه القاعدة المهمة المذكورة في هذين الأثرين. عقب المؤلف هذا الأثر بأثر آخر عن ابن عباس قال روى عبد الرزاق يعني في مصنفه برقم 20895 عن معمر بن راشد عن ابن طاووس اللي هو عبد الله بن طاووس ومن الثقات عن ابي طاووس بن كيسان التابع المشهور تلميذ ابن عباس عن ابن عباس انه راى رجلا انتفض يعني ارتعد انتفض يعني ارتعد لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات سمع حديث الصفات فارتعد استنكارا لذلك. فقال ابن عباس معلقا على هذا مستنكرا على هذا الشخص الذي استنكر هذا ما فرق هؤلاء. كلمة فرق تطبق بثلاثة أحوال أو على ثلاثة أوجه. ما فرق هؤلاء إما أن تكون استفهامية يعني ما الذي خوفهم عند محكمه فرق قلوبه وتلين وعند متشابهه يحصل منه هذه النفرة أو ما فرق هؤلاء هذا بالنسبة للوجه الأول. الوجه الثاني ما خاف هؤلاء الخوف الحقيقي حيث فرقوا بين آيات الكتاب فآمنوا البعض وجحدوا البعض أو أنكروا البعض عندما ارتعدوا عنده أو تكون ما فرق هؤلاء بين ما ينبغي أن تلين قلوبهم عنده ويؤمن به وما لا ينبغي وما لا ينبغي. ما فرق هؤلاء كتاب أنزلناه إليك مبارك. أعوذ من الشيطان الرجيم. ما فرق هؤلاء وما فرق كتاب أنزلناه فرقناه يعني اللغة فيها أن فرق تأتي بمعنى فرق أو الفرقان. وقرآنا فرقناه إليك اقرأ على الناس على يعني فرقناه وقرآنا فرقناه يعني فرقناه ففرق تأتي بمعنى فرق. فإذا عندك الآن ثلاثة أوجه ضبط هذه الكلمة ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويخلقون عند متشابهه. الواعظ أو المذكر أحيانا يقول للناس شيئا لا يعرفونه يعني لا يشترط أن كل مذكر لابد أن يقول للناس شيئا يعرفونه. لا إذن هو متى سيعلم السنن ومتى سيعلم العقائد إذا لم يكن سيقول الناس إلا ما يعرفونه فإنه لن يتقدم خطوة. لكنه مطلوب منه أن يعلم الناس ما لا يعرفونه بطريقة سهلة صحيحة فيها تدرج يفهمونها ويتدرج معهم. الرباني العالم الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره فليس معنى ذلك انك تطلب تعليم الناس ما ينفعهم او الحق الذي لابد ان يصل اليهم لانهم سينكرونه عليك. لا لانك لم ترضي الناس ابدا لم تصل في وقت من الاوقات الى رضا الناس. فأهل العلم ذكروا في هذا ضابطا قالوا يعني ما لا يحدث به ضابطه أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعة وظاهره في الأصل غير مراد فيحدث الناس بما هو معروف مما ينفع من الأحكام ومن بيان الحلال والحرام دون ما يشغل عن ذلك، دون ما يشغل عن ذلك، او يؤدي الى رد الحق، او يؤدي الى رد الحق وعدم قبوله، وعدم قبوله. طبعا هذا له امثلة كثيرة، ويعني لا داعي ان نذكر ايضا هذه الامثلة ايضا، لان بعض الناس قد لا يتصورها وقد يحصل عنده ما صرف منه، لكن الذي ينبغي على طالب العلم وعلى الواعظ وعلى المذكر والعالم ان يراعي تعليم الناس بالتدريج، وهو لابد له من تعليمهم ما يجهلونه، لابد له من تعليمهم ما يجهلونه. كان ابن عباس، كان المؤلف ذكر حديث ابن عباس هذا بعد قول علي حديث الناس بما يعرفون، كانه يرى انه لا مانع من الانسان ان الانسان يذكر الايات الواردة في الكتاب العزيز في الصفات والاحاديث، يبلغ على الناس ويقرأه على الناس، لان كل واحد يقرأ القرآن، المسلمون يقرأون القرآن، والقرآن مليء بالصفات، وكذلك كتب السنة مليئة بالصفات، فهذا شيء ليس بالمحجوب، ليس بالمحجوب، لكن ينبغي الإنسان أن يفهم الناس بالطريقة الصحيحة، أن يفهم الناس بالطريقة الصحيحة. يجدون رقة يعني لينا وقبولا عند محكمه، والمحكم هو الذي اتضح معناه، اتضح معناه، ويهلكون عند متشابهه. هذا استدل به العلم على ان من انكر شيئا من الصفات فهو من الهالكين، يهلكون عند متشابهه، استدل به العلم على ان من انكر شيئا من الصفات فهو من الهالكين، او يخشى عليه الهلاك لتركهم ما وجب عليهم الايمان به ولو لم يقف على معناه، فانه ينبغي ان يقف ان يؤمن به ويسأل اهل العلم. ويهلكون عند متشابهه، ذكرنا لكم من قبل ان ايات الكتاب العزيز تنقسم الى محكم ومتشابه، وانه المتشابه ينقسم الى متشابه مطلق ومتشابه نسبي. فالمتشابه المطلق هو الذي استأثر الله جل وعلا بعلمه ككيفية الاشياء، كيفية الصفات وكيفية المغيبات عنا، كحور الجنة وفاكهة الجنة كيفياتها وطعمها وكيفية طعمها وكيفية مشروباتها وغير ذلك. والمتشابه النسبي يوجد من الأمة من يعلمه، يخفى على البعض دون بعض، يخفى على بعض الناس دون بعض، فيعرفه الراسخون في العلم، يعلمه الراسخون في العلم. ولا يوجد في القرآن من هذا النوع متشابه بإطلاق، من هذا النوع، بل لابد أن يوجد في الأمة من يعلمه. لماذا؟ لأن الله يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، وقال أفلا يتدبرون القرآن، فدعانا لتدبر القرآن، دعانا لتدبر القرآن العظيم. فلو لم يكن هذا التدبر سيثمر الفائدة والمعنى والوقوف على الأحكام والوقوف على المعاني التي نزل القرآن من أجلها، لم يكن هناك فائدة من تدبره. المؤلف ختم هذا بالمسائل. المسألة الأولى عدم الإيمان، يعني انتفاء الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات. ثانيا تفسير آية الرعد فسرناها. ثالثا ترك التحديث بما لا يفهم، ترك التحديث بما لا يفهم. رابعا ذكر العلة، وأنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله، ولولا يتعمد المنكر لحدثت الناس بأشياء فوق عقولهم، فوق عقولهم قد ينكرون هذا ويكذبون بالأحاديث الصحيحة. كلام ابن عباس لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه أهلكه.